درس شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه من كتاب السيرة النبوية للعلي رحمه الله www.sh-imam.com.
بسم الله الرحمن الرحيم. لازلنا نواصل درسنا في كتاب صحيح السيرة النبوية للمؤلف إبراهيم العلي رحمه الله. قد وصلنا إلى حجة الوداع. قال رحمه الله تعالى: دعاء النبي للمحلقين يوم النحر. إيش عنوان الدرس؟ دعاء النبي للمحلقين يوم النحر. قال: جاء من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. هذا لفظ مسلم. هذا الحديث قد جاء عن عدة من الصحابة، هو من الأحاديث المستفيضة والحمد لله. وقول رحم الله ظاهر إخبار، لكن قد جاء بلفظ اللهم ارحم المحلقين. إذن فيكون رحم الله بمعنى الدعاء، فيكون هذا اللفظ دعاء لهم بالرحمة. الرسول يدعو الله أن يرحم المحلقين، ودعاؤه عليه الصلاة والسلام له شأن عند الله عز وجل. وهنا قال باب دعاء النبي المحلقين يوم النحر، يعني أفاد هذا أن الحلق أفضل من التقصير، وهذا في الحج، وهذا إذا كان الشخص يعني في أداء الحج. وهكذا يكون في العمرة إذا كانت العمرة منفصلة، باعتبار أن الشخص يعني سيحلق وكفى. لكن هنالك من يقول إذا كان الشخص معتمرا، إذا كان متمتعا فإنه يأتي بعمرة ويقصر ويأتي بالحج ويحلق، يكون قد جمع بين الأمرين، ويكون قد جاء الحج ولا يزال معه شيء من الشعر، فلو أنه حلق في حال أداء العمرة وجاء الحج بعد مدة قصيرة لا يزال الشعر يعني في بداية الظهور، فلأن يكون قد نمى الشعر قليلا يكون أحسن. كذلك أيضا ذكر ابن المنذر قال: وأجمع كل من نحفظ كل من يحفظ عنه العلم أن الأصلع، أن الأصلع يمر بالموسى على رأسه. قال: وهذا ليس بواجب، يعني أن هذا من الأمور المستحبة، فإن لم يفعل فما عليه شيء، لأنه ما عنده شعر لا قليل ولا كثير. إذن فهذا من باب يعني التبرك والعمل بهذا الحديث كما سمعتم، أن الشخص يحرص على الحلق، وحتى ولو كان الشعر في بداية طلوعه يحلق. فلو حلق في العمرة وهو متمتع، حلق في العمرة ومتتع قبل يومين أو خمس أيام، فجاء الحج يحلق من جديد، يحلق من جديد. وهذا الحلق وهذا التقصير نسك عند جماهير أهل العلم، وهذا الحلق في حق الرجال، أما النساء فلا حلق عليهن بالإجماع، وإنما تأخذ المرأة من رأس ظفيرتها بمقدار أنملة وكفى. قال: منهج التيسير لا حرج لا حرج. إيش عنوان الدرس الآن؟ إيش عنوان الدرس؟ لا حرج لا حرج. قال: من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم على راحلته، فطبق ناس يسألونه فيقول القائل منهم: يا رسول الله، إني لم أكن أشعر أن الرمي قبل النحر، فنحرت قبل الرمي. فقال عليه الصلاة والسلام: فارمي ولا حرج. قال وطفق آخر يقول: إني لم أشعر أن النحر قبل الحلق، فحلقت قبل أن أنحر. فيقول: انحر ولا حرج. قال: فما سمعته يسأل يومئذ عن أمر مما ينسى المرء ويجهل من تقديم بعض الأمور قبل بعض وأشباهها، إلا قال عليه الصلاة والسلام: افعلوا ذلك ولا حرج. هذا الحديث متفق عليه، وقد جاء عن عدة من الصحابة رضي الله عنهم جميعا. وهذا الحديث من أحاديث التيسير، من أحاديث التيسير في أعمال يوم النحر، مع أن الحج كله يعني فيه اليسر، لكن هذا زيادة في التيسير. قال هنا: وقف رسول الله على راحلته. قد جاء أن هذا كان في منى، أن هذا الوقوف كان في منى. قال: فطبق ناس يسألونه، طبق ناس معنا شرعوا. قال: فيقول القائل منهم: يا رسول الله، إني لم أكن أشعر، يعني نسيت. قال: لم أكن أشعر أن الرمي قبل النحر. معروف أن العمل في يوم النحر بالترتيب السني النبوي أن الحاج يبتدأ برمي جمرة العقبة، أول ما يعمل من أعمال يوم النحر بعد أن ينزل من مزدلفة إلى منى يرمي جمرة العقبة، وبعد ذلك ينحر، وبعد ذلك يحلق أو يقصر، وبعد ذلك يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة إن كان عليه ذلك. فهذه خمسة أعمال الرسول أداها في يوم النحر على هذا الترتيب. الرسول عليه الصلاة والسلام أداها في يوم النحر على هذا الترتيب: البدء بالرمي، ثم الهدي أو النحر، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف بالبيت، وبعد ذلك الطواف بين الصفا والمروة إن كان الشخص عليه طواف، كمن كان متمتعا فعليه الطواف بين الصفا والمروة. هذه الخمسة الأعمال التي يعني الأفضل أن تؤدى في يوم النحر، الأفضل أن تؤدى في يوم النحر. الرسول عليه الصلاة والسلام رخص في أن الحاج يقدم بعضها على بعض، يترك هذا الترتيب ولو كان متعمدا، ولو ترك هذا الترتيب متعمدا جاز له ذلك. من باب أولى أن يكون الجواز إن كان ناسيا أو جاهلا. طيب، هنا قال: إني لم أكن أشعر أن الرمي قبل النحر. قال: فنحرت قبل الرمي. الرسول قال له عليه الصلاة والسلام: فارمي ولا حرج، يعني يرمي بعد أن نحر. وهذا دليل على يعني أن الشخص إذا وقع في هذا، لكن ظاهره أن هذا كان ناسيا، وهكذا الحكم في من كان جاهلا. فيبقى من تعمد في يوم النحر أنه ذهب ينحر قبل أن يرمي، هل يكون حكمه حكم كحكم الناس والجاهل أم لا؟ من العلماء من قال بأن هذا جائز له ولو كان متعمدا، لأن الترخيص قد جاء في التقديم والتأخير في هذا اليوم، في أعمال هذا اليوم وهو يوم النحر، قد جاء في حق من فعل ذلك متعمدا، وهذا هو الراجح والله أعلم. قال هنا: قال فرمي ولا حرج، يعني ائتي بالرمي الذي عليك وما عليك إثم ولا لوم. قال: وطفق آخر، يعني يسأل، يقول: إني لم أشعر أن النحر قبل الحلق، فحلقت قبل أن أنحر. قال: انحر ولا حرج، انحر ولا حرج. يعني هذا الأمر، هذا الأمر لو أن الشخص في يوم النحر مثلا نزل من منى إلى مكة مباشرة وطاف طواف الإفاضة وسعى بين الصفا والمروة إذا كان متمتعا، فبدأ بطواف الإفاضة الذي يعتبر آخر الأربع، فبدأ به وبعد ذلك رجع للأشياء الأخرى قدم وأخر، يجوز له ذلك، يجوز له ذلك. قال هنا فحلقت قبل أن أنحر، فيقول انحر ولا حرج. قال فما سمعته يسأل يومئذ عن أمر مما ينسى المرء ويجهل. قال من تقديم بعض الأمور قبل بعض وأشباهها، إلا قال عليه الصلاة والسلام افعلوا ذلك ولا حرج، فهذا من تيسيره عليه الصلاة والسلام. وهذه الأشياء بالنسبة للحلق وبالنسبة للنحر وبالنسبة للطواف ليست لازمة في يوم النحر. فلو أن الشخص أخر الحلق إلى بعد يوم النحر، أخر الطواف إلى بعد يوم النحر، أخر النحر إلى بعد يوم النحر، ذلك يجوز، ولكن الأفضل والسنة النبوية والأكمل في الاتباع أن يأتي بهن في يوم النحر، أن يأتي بهن في يوم النحر. وجاز التأخير خصوصا لمن كان عنده أعذار من أعمال، من مرض وما أشبه ذلك، إما يجعله عاجزا أو شبه عاجز، فجاز التأخير في ذلك. إذا رمى الحاج جمرة العقبة، إذا رماها في يوم النحر، فإن الجمهور يشترطون أنه يضيف إليها واحدة، إما الحلق وإما النحر، وبعد ذلك يتحلل من كل ما حرم عليه بسبب الإحرام، يتحلل يصير حلالا، يلبس الثياب ويتطيب ويصطاد إلى آخره من الصيد المباح له قبل الإحرام، ولا يبقى عليه حرام إلا النساء. إذا رمى جمرة العقبة وحلق مثلا جاز له التحلل وشرع له التحلل، ولا يبقى من الأمور التي حرمت عليه بسبب الإحرام إلا النساء، فلا يأتي أهله حتى يطوف، حتى يطوف طواف الإفاضة. هذا يسمى التحلل الأول، يسمى التحلل الأصغر. قال هنا عيادة النبي عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص من مرض نزل به في حجة الوداع. قال من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال عاد للنبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت، فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت أفأتصدق بشطره؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. هذا حديث عظيم. على كل سعد بن أبي وقاص معروف أنهم المهاجرين مرض، فجاء النبي يزوره عليه الصلاة والسلام، فسعد بن أبي وقاص يعني سأل بهذا السؤال الطيب المهم على أنه خشي الموت من شدة المرض الذي نزل به، وأخبر أنه ذو مال لأنه ليس معه أولاد، ليس معه أولاد كثيرون. قال ولا يرثني إلا ابنه لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ معروف أن المسلم يعني يشرع له أن يوصي ما تيسر له بما يتيسر له من المال عند موته، ليكون صدقة له بعد مماته، ليكون صدقة له بعد مماته. فسعد يسأل ويقول: أبا أتصدق بثلثي مالي؟ فما يبقى معه إلا ثلث واحد لابنته. قال عليه الصلاة والسلام: لا، أي لا تتصدق بثلثي مالك، هذا غير ما أذن به الشريعة. قلت: أبا أتصدق بشطره، أي بالنصف، نصف المال، بحيث يتصدق بالنصف ويبقى النصف ترثه ابنته. قال: لا، أي لا تصدق بالنصف، هذا ممنوع في الشريعة. قلت: فالثلث، يعني أتصدق بالثلث وأترك لبنتي ثلثين. قال: والثلث كثير، يعني تصدق بالثلث مع أنه يعتبر كثيرا في حق من معه ورثة، في حق من معه ورثة فيعتبر كثيرا. قال: والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. هذا من البيان العظيم ومن الأمور التي فيها المحافظة بالشريعة، المحافظة بالشريعة على الصغير وعلى اليتيم وعلى الأسرة بعد أن يولي وليها والقائم عليها. قال: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فسعد بن أبي وقاص أخذ بهذه الوصية. قال: ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. إذا أنفق على زوجته، على أولاده، على دابته، على بعيره، المهم أنفق أي نفقة يبتغي بها وجه الله ينال من الله أجرا على النفقة وأجرا على النية، ويكون الأجر أكمل وأكثر إذا كان مع النفقة نية طيبة، أنه يبتغي بذلك وجه الله، لا يبتغي بذلك شيئا من حطام الدنيا. قال: إلا أجرت بها. هنا أجرت بها، قد جاء أجرت عليها، حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. هذا من الحث على الرفق بالمرأة والإحسان إليها ما أمكن، وكم في الإسلام، وكم في الشريعة في أحكامها وضوابطها من أمور طيبة في الإصلاح بين الزوجين. قلت: يا رسول الله، أأخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر سعدا أنه ما سيموت في ذلك المرض الذي نزل به، بل سيعيش بعد ذلك. ثم أخبر وقال: لعلك، يعني لعله ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. سعد بن أبي قاص عاش بعد الرسول عليه الصلاة والسلام حتى جاءت خلافة عمر، فاستخدمه عمر قائدا في المعارك في العراق، في المعارك في العراق. وأشهر ما كان سعد قائدا في معركة القادسية، في معركة القادسية، فقاد هذه المعركة وحصل على يده بإذن الواحد الأحد النصر المؤزر من الله عز وجل لدينه وعباده وأوليائه. فتلك المعركة، وهي معركة القادسية، هي أعظم المعارك على الإطلاق التي جرت في عهد الخلافة، التي جرت في عهد الخلافة. فكانت هذه المعركة وما تبعها من معارك على يد سعد مما انتفع به قوم هم المسلمون، وتضرر به قوم آخرون وهم الكفار. فينبغى أن يعلم المسلم أن بقاءه في هذه الحياة هو من أجل النفع، من أجل أن ينفع الله به، ينفع به من يعني أراد الله، ومن تيسر للعبد أن ينفعهم قليلا أو كثيرا يكون من مهمات المسلم أنه ينفع في هذه الحياة. وأنه ما جاء بهذه الحياة لجمع المال فقط، ولا جاء لإثارة الفتن والتحريشات، وإنما جاء ليكون مفتاح خير مغلاق شر، ما أمكن إلى ذلك سبيلا. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة، رسول عليه الصلاة والسلام قال: رثى له رسول الله أن توفي بمكة. هذا سعد بن خولة ممن هاجر وتوفي بمكة، والرسول عليه الصلاة والسلام يعني دعا أن الله يتم لأصحابه هجرتهم، أن يموتوا وهم في بلاد الهجرة وهم في نشر الإسلام في أسقاع الدنيا، رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال: منزل النبي عليه الصلاة والسلام حين انتهى من أعمال الحج في منى. سمعتم أنه عليه الصلاة والسلام في يوم النحر جاء بأعمال الحج التي تؤدى في يوم النحر، التي تؤدى في يوم النحر، فجاء بها. قال من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر كانوا ينزلون بالأبطح. الأبطح المكان الواسع، والمراد به هنا المحصب، هو بين منى ومكة، وبين منى ومكة، يعني ينزل هناك ويبقى هناك المدة التي يعني يبقى فيها لرمي الجمار، وهذا المكان وسط بين مكة وبين منى، وقريب إلى منى من أجل رمي الجمار، هذا منه عليه الصلاة والسلام. قال: كانوا ينزلون بالأبطح. واختلف بهذا النزول أهو سنة أم ليس بسنة، فعائشة ترى أنه ليس بسنة، والجمهور يرون أنه سنة، ولعل هذا هو الأظهر، والله أعلم. قال: ومن حديث ابن عباس قال: ليس المحصب بشيء، إنما هو منزل نزله رسول الله. والمحصب معناه النزول بالمحصب أو الأبطح أو البطحاء، وكلها أسماء لخيف بني كنانة، وأصل الخيف وأصل الخيف كل من حدر من الجبل وارتفع عن المسيل. يعني الآن مثلا مسجد الخيف هو مرتفع عن الوادي، عن وادي منى، وهو في أسفل الجبل. قال: ومن حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إنما نزل رسول الله الأبطح لأنه كان أسمح لخروجه. يعني كانت هي وابن عباس ومن قال بقولهم لا يرون أن نزوله من السنة. قال هنا: آخر العهد بالبيت طواف الوداع. آخر العهد بالبيت الطواف، طواف الوداع. هنا المؤلف رحمه الله ما ذكر بعض الأمور كمثل رمي الجمار في أيام التشريق وما بقي. المهم يعني هو يعني ذكر حسب ما يتناسب مع سيره، وليس هذا محل لشرح جميع أعمال الحج والعمرة. قال: من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال عليه الصلاة والسلام: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهدي بالبيت. اللفظ لمسلم. وفي لفظ قال ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدين بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. قال ابن عباس: كان الناس ينصرفون، أي بعد أداء أعمال الحج، بعد انتهاء رمي الجمار، لأن آخر أعمال الحج رمي الجمار، هذا بحق من أدى أعمال الحج في يوم الحج أو أدى ما بقي منها في أيام التشريق، فتنتهي أعمال الحج برمي الجمار في أيام التشريق. أما من أخر بعض الأعمال إلى بعد أيام التشريق فيكون الحج في حقه ما قد انتهى، لو بقي عليه طواف الإفاضة انتهى من الرمي في أيام التشريق، وما قد طاف طواف الإفاضة فهنا لا يزال يعني من بعض أمور الحج عليه، فما قد انتهت أعمال الحج في حق هذا الصنف. قال هنا ابن عباس: كان الناس ينصرفون في كل وجه، أي إذا انتهوا من أعمال الحج من رمي الجمار أيام التشريق توجه كل واحد إلى الجهة التي يريد. قال فقال رسول الله لا ينفرن أحد أي لا ينصرفن ولا يذهب حتى يكون آخر عهده بالبيت أي أنه يطوف طواف الوداع. إذا طاف طواف الوداع هناك يفارق البيت ويغادر مكة. قال وفي لفظ قال ابن عباس أمر الناس. إذن قوله الأول لا ينفرن دليل على أنه لا يجوز أن يفعل ذلك، لا يجوز أن ينصرف عن مكة ويغادر مكة وما قد طاف طواف الوداع. اللفظ الثاني أمر الناس دليل على أن هذا واجب، على أن هذا أعني طواف الوداع أنه واجب، وهو واجب مستقل عن الحج على الراجح، لأن أعمال الحج انتهت بأيام برمي الجمار في أيام التشريق. قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. المرأة إذا كانت حائضا وقد طافت طواف الإفاضة، وهكذا النفساء، المرأة النفاس إذا كانت قد طافت طواف الإفاضة فما عليها طواف وداع، فما عليها طواف وداع. وهذه من المسائل يعني التي فيها التخفيف والتي فيها الترخيص والحمد لله. وهذا طواف الوداع كما سمعتم واجب على الحجاج إلا من استثني. أما العمار، أما من كانوا معتمرين فقط فلا طواف وداع عليهم من باب الوجوب، لكن لو أن شخصا أراد أن يفعل هذا جاز له، لو أن شخصا أراد أن يطوف طواف الوداع في العمرة جاز له، لكن ليس بواجب عليه. نعم، في طواف الوداع ما في سعي، في طواف الوداع ما في سعي، إنما طواف سبعة أشواط حول الكعبة، يطوف سبعة أشواط حول الكعبة ويصلي ركعتين بعد ذلك وينصرف. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال هنا إيذان النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بالرحيل إلى المدينة. نعم، وأن الحائض لا تطوف بالبيت وهي حائض، إذا لم تطوف طواف الإفاضة وخشيت أن تذهب عليها الرفقة ماذا تصنع؟ هذه المسائل التي بالنسبة لجماهير أهل العلم يرون يعني إما أن تذهب رفقتها حتى تطهر، وإما أنها تذهب وترجع، وإما وإما إلى آخره. وقد تقشم هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ورأى أنه يرخص لها أنها تطوف لكن بثمانية شروط، تراجع الشروط في محلها. قال من حديث عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مهلين بالحج، فذكرت الحديث حتى قالت فخرجت من حجتي حتى نزلنا منى فتطهرت، يعني طهرت من الحيض لأنها حاضت بسرف هو مكان قريب من مكة، فأعمال العمرة يعني لم تعمل شيئا لأنها كانت حائضا فما طهرت إلا في أيام الحج. قالت ونزل رسول الله المحصب فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة ثم التطف بالبيت فإني أنتظركما هاهنا، يعني بالمحصب. قالت فخرجنا فأهللت ثم طفت بالبيت والصفا والمروة، هذا طواف العمرة. فجئنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي منزله في جوف الليل فقال هل فرغت؟ قلت نعم. فأذن في أصحابه بالرحيل فخرج عمر فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح ثم خرج إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. نعم، إن تكون الركعتان بعد الطواف الأفضل أنها تكون خلف المقام، قال الله اتخذوا مقام إبراهيم مصلى. فإن لم يتيسر للشخص يعني أن تكون خلف المقام، ما تيسر له أن تكون في صحن المقام في صحن الكعبة، يصلي حيث ما تيسر له في أي مكان في الحرم، يأتي زحام لكن مع هذا تجد ساعة تجد هذا صلى ومشى ادخل مكانه. طيب، نعم. العمرة لا بد أن تجمع بين الحل والحرم، وهكذا الحج لا بد أن يجمع المعتمر بين الحل وبين الحرم، يعني إما أن يأتي بالعمرة من الحل كالذين يأتون من خارج مكة، هؤلاء قد جاءوا بها من الحل يدخلون مكة ليؤدوا بأعمالها، فمن كان في مكة وأراد يعتمر يخرج إلى الحل ويحرم من الحل من أجل أن يجمع بين الحل وبين الحرم حتى في التكرار. نعم. وهم يصلون لا إله إلا الله لا إله إلا الله. من العلماء من يرخص بجواز المشي من أمام المصلين في الحرم لكثرة المصلين والزحام إلى آخره، ومنهم من يشدد، والأحسن الشخص يتحرى، فإن يعني حصل أنه ما وجد أو مكانا إلا من المصلي مر فمر يعني لأمور وهكذا فأهون. أما أن يكون الشخص يعني يمر من أمام المصلين وبإمكانه يمر من جهة ما يمر من أمام المصلي، لكن صار يعني يرى هذا جائزا على الإطلاق، فالأحسن التحري ما أمكن، فما ضيق عليه فمر إن شاء الله ما عليه إثم، وما كان يعني يستطيع أن يتحرى وأن لا يمر من أمام المصلي يمر من خلفه وما أشبه ذلك مر من خلفه.
الثامن من شهر رجب لعام 1440 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام.